أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الحديث في طرق إصلاح النفس. كان الطريق الأول عن طريق المصالح الدنيوية، أن الإنسان يصلح نفسه حتى يحصل على بعض المصالح. الطريق الثاني كان عن طريق إصلاح النفس للحصول على الأشياء الأخروية، ابتعاد عن النار والدخول إلى الجنة. بعد طبعا أكثر الناس، والقرآن الكريم هم فيه آيات كثيرة تتحدث عن نعيم الجنة وعن عذاب النار، حتى الناس يبتعدون عن ارتكاب المحرمات ويقومون بفعل الواجبات. وكان الطريق الثالث عن طريق الحب الإلهي، أن الإنسان يريد أن يحصل على رضا الله عز وجل فقط نظره، بعد ما قاعد ينظر إلى وجود النار وإلى وجود الجنة. طبعا قلنا هاي مرتبة عالية، هذا يكون يكون مثلا له للأنبياء والأئمة عليهم السلام، للمؤمنين اللي يكونون في الدرجات العالية، أن نظرهم فقط إلى رضا الله، أن الله عز وجل يرضى للقيام بهذا العمل أو لا يرضى، فقط هذا النظر. بعد ما ينظرون أنه أنا أحصل على ثواب أو لا أحصل على ثواب، هل هناك عقاب أو لا يوجد عقاب. طبعا هذه درجة عالية، الإنسان المؤمن يحاول أن يحصل على هذه الدرجة حتى يستطيع أن يتحرك. في هذا الطريق الثالث عن طريق الحصول على رضا الله عز وجل، يوجد عندنا نوعين من التوحيد. يعني أركان الطريق الحب الإلهي لنا ركنين: الركن الأول التوحيد النظري، والركن الثاني التوحيد العملي. أول الإنسان لابد أن يعرف الله عز وجل، لأن أول الدين معرفة الله، فالإنسان لابد أن يعرف الله حتى يستطيع أن يعبد الله عز وجل، فيحتاج إلى الخلفية الفكرية النظرية للاعتقاد بهذا الدين وهو أصل التوحيد، والإنسان الحركة اللي تكون عنده على أساس التوحيد. هذه العقيدة لابد أن ترسخ في قلب الإنسان، يعني تعيش التوحيد وتعتقد بالتوحيد، مو فقط أنه على اللسان الإنسان يقول أنا أعتقد بالله، هذا اللسان، أو أنه يتصور الله عز وجل، هذا في عالم التصور، هذا ما يحرك الإنسان إلى شيء. لابد هذه العقيدة تكون راسخة في قلب الإنسان، وهذا الرسوخ يحتاج الإنسان، لأنه حينما ينتقل إلى عالم البرزخ، إذا هذه العقائد غير راسخة في قلب الإنسان يفقدها بمجرد العبور من الموت إلى عالم البرزخ، ما تبقى معه. فهناك من الممكن أن الإنسان يحشر بلا هذه العقائد. ثم الركن الثاني التوحيد العملي، أن الإنسان بعد أن يعتقد بالناحية النظرية بالله، لابد أن يحول هذه العقيدة إلى عمل، يعني أنه حينما يريد أن يقدم على أي عمل يكون نظرة إلى الله عز وجل، أنه الله عز وجل يرضى مني أن أأتي بهذا العمل أو لا يرضى. الإنسان إذا كان نظر إلى الله عز وجل أي عمل يريد أن يؤدي، أم حتى في وجودك، يعني بعد شوية بتطلع من هذا المكان تذهب إلى البيت، أنه نظرك أيضا إلى الله عز وجل. الإنسان خلي يوسع دائرة النظر، أنه في الأمور المباحة، نفرض أنه إنسان يخرج من مكان يروح يمر على مطعم يأخذ أكل مثلا للبيت، خلي يكون الله عز وجل موجود في ذهنه، أنه يتعامل أنه هل الله عز وجل يريد مني أن أقوم بهذا العمل أو لا يريد، في كل عمل. فإذا كل عمل الإنسان يريد أن يؤديه لابد يسأل نفسه هذا السؤال: هل الله عز وجل يريد مني أن أقوم بهذا العمل أو لا يريد مني أن أقوم بهذا العمل؟ كل عمل صغيرة وكبيرة، لأن ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فإذن كل عمل هذا الكتاب يكون مسجل على الإنسان، أي عمل يؤديه الإنسان. إذا الإنسان لابد أن يكون حذر، لأنه كل ما يفعله يكون مكتوبا في هذا الكتاب الأخروي، لأنه هذا الكتاب طبعا مو أوراق، الكتاب الأخروي مو عبارة عن أوراق، لكن يعبر عنه بأنه كتاب. فإذا تنقلب النظرية عنده إلى عمل، حتى الإنسان يكون إنسان موحد لا يكون من مصادق الآية الكريمة التي تقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يكون مؤمن بالله ولكنه حينما يعمل يكون مشركا، لأنه إما يسير على أساس رغبات وأهواء النفس، إما على أساس وسوسة الشيطان، فهذا الإنسان لا يكون موحدا وإنما يكون مشركا من ناحية عملية. فالإنسان من ناحية نظرية يعتقد بالله ولكنه من ناحية عملية لا يكون، لا يحول هذا الاعتقاد إلى عمل. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا الإنسان كيف يعرف من نفسه أنه إنسان موحد؟ إذا كان حين العمل يكون ملتفتا إلى الله عز وجل، أما إذا كانت الاعتقاد كان عبارة عن فقط صورة ذهنية في ذهن الإنسان، مثل ما أن الإنسان يتخيل أي شيء، هذا ما يتحول إلى عمل. العمل يكون حينما هذا الاعتقاد والصورة الذهنية تنقلب إلى اعتقاد قلبي، يعني الروح تعتقد، القلب تعتقد بهذا الاعتقاد، هذا الإنسان رح يحول هذه العقيدة إلى عمل. فمن ناحية عملية يكون إنسانا موحد. الإنسان دائما يتحرك على أساس المبادئ التي يعتقد بها. ماكو إنسان، شوف أي إنسان حتى الإنسان الكافر، الإنسان الكافر حينما يعمل هو عند عقائد معينة، نفرض أنه يعتقد بأن الله غير موجود، لا يعتقد بالمعاد، لما يقوم بالعمل هو يقوم على أساس هذه العقائد، عند مبادئ موجودة، يعني العقيدة تتحول إلى مبدأ عنده، إلى عقيدة راسخة عنده. فإذا كانت عقيدة راسخة حينما يشرب الخمر لأنه ما يعتقد بوجود المعاد، حينما والعياذ بالله يزني ما يعتقد بوجود المعاد، فهو يطبق العقائد الموجودة عنده. الآن بالنسبة للإنسان المسلم، الإنسان المؤمن يعتقد بوجود الله، لكن نشوف أوضاع المسلمين ما تعبر عن الاعتقاد بالله، ولا تشوف أنه مثلا تلك المطربة المسلمة المفروض أنها تكون مسلمة وتروح تغني وملابسها فاضحة، مع هذا يقولون مسلمة، ومقابلها يحطونها في قبل شهر رمضان أنها ناوية تصوم شهر رمضان، بل وتختم القرآن في شهر رمضان، وهم تروح الحج ويقول عنها حجة وأنها حجية صارت، مع ذلك بعد ما ينتهي موسم الحج تنتهي من شهر رمضان ترجع إلى الأغاني مرة أخرى مع أنها مسلمة. الآن المسلمين يعيشون العقيدة النظرية بالله عز وجل، أما من ناحية عملية معظم المسلمين يعني نظرهم فقط وقت الصلاة، أنا عندي عبادة مع الله قبل الصلاة وبعد الصلاة، الله عز وجل بعد ما أنا شغل فيني يفعل ما يشاء ما يحلو له. الآن المسلمون يعيشون النظرية المادية في العمل، المسلمون الآن يعيشون النظرية المادية مو النظرية الإلهية من ناحية العمل. نعم من ناحية النظرية يعتقدون بالله ولكن من ناحية عملية ما يعتقدون بالله، يطبقون النظرية الغربية في انتقاء الأشياء، في اختيار الأشياء، في اختيار الأعمال. نعم فقط عند العبادة 5 دقائق 10 دقائق وقت الصلاة، ما قبل الصلاة بعد الصلاة من بداية النهار إلى آخر الليل تجد أن الله عز وجل ليس له دخل في حياتي، وهذا قد ينطبق حتى علينا، يعني أنه من أول ما نقعد الصبح نعم نصلي، حينما نذهب إلى العمل نرجع قد يكون خلال هذه الفترة أصلا الله عز وجل لا يأتي إلى أذهاننا، ممكن أنه يرجع إلى البيت وقت الصلاة يصلي، بعد الصلاة الله عز وجل ما يأتي إلى الذهن إلى وقت المغرب، يعني خلال هذه الفترة الطويلة الله عز وجل لا يأتي إلى ذهن الإنسان. فإذا لا يأتي إلى ذهنه بعد ما يسأل أن هذا العمل الله يحبه أو ما يحبه، الله يريد هذا العمل أو لا يريد على هذا العمل، فيكون اختياراته للأعمال على أساس الأهواء النفسية، أنا أحب هذا أو ما أحب هذا، زوجتي تحب هذا أو زوجتي ما تحب هذا، بدل لمن يكون سكان مرته زين، فماذا تريد الزوجة هو يفعل، لذلك قد يقاطع أهله لأن الزوجة تريد، مع أنه إنسان مؤمن، شوف إنسان مؤمن لكن مقاطع أهله مثلا منه، لأن الزوجة أمرته بذلك. وبعد منه الآن صارت القبلة هي النساء كما في الرواية أنه في آخر السماء نساءهم قبلته، فإذن يكون العبادة ليس لله، لو كانت العبادة لله هذا الإنسان مفروض أن يصل رحمه، ما يكون بعد مطيع للزوجة في هذه الأمور التي فيها حلال وحرام، لأن قطع صلة الأرحام تكون من الأمور الواجبة وقطعها محرم. فالإنسان لابد أن يلتفت أنه هل الله عز وجل هو مقياس حياتي، مقياس أعمالي، حتى يكون في كل عمل الإنسان ينظر إلى أن الله عز وجل موجود معي في هذا العمل أو لا، ليس موجودا في العمل. فإذا غير موجود، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والقرآن يقول أكثرهم، بعد مو كلام عادي وتقول رواية يمكن يقول ضعيفة السند، القرآن يقول وأكثرهم، أكثرهم مشركون، أكثر المسلمين راح يكونون مشركين، أكثر المؤمنين راح يكونون مشركين، لأنهم من ناحية عملية لا يفعلون التوحيد عندهم، فيتعاملون مع الأشياء بدون النظر إلى التوحيد، يعني ما يعيشون التوحيد. وبالروايات أيضا عندنا بأن الناس المقربين إلى الأئمة عليهم السلام الشيعة الحقيقيين المؤمنين الحقيقيين، أول صفة من صفاتهم أحكموا علم توحيده، أول صفة أنه يعرفون شيء يعني علم التوحيد، أحكموه يعني ضبطوه، ضبط عندهم، لا تأتي إليهم الشبهات، يعرفون شنو التوحيد وكيف يفعلون التوحيد ويحولونه إلى ناحية عملية. فإذا هذه العقائد لابد أن تتحول إلى عقائد راسخة في قلب الإنسان. إذا تحولت إلى عقائد راسخة، هذه العقائد الراسخة تنحشر مع الإنسان في عالم البرزخ، يحتاج إلى هذه العقائد، لأنه حينما يسأل من ربك، هني بعد مو اللسان يتحرك، لأن هذا الإنسان ميت، يعني الجسد تحلل وطرحت سابقا، الآن الروح تتكلم، والروح في عالم البرزخ ما تقدر تكذب، يعني في الدنيا الإنسان اللسان ممكن يكذب، في عالم البرزخ بعد ماكو كذب، يقول له من ربك، والله يا ربه على قولت العراقي أشاقي ربي، ربي الله، ما يقدر، لأن الروح تتكلم. الآن راح يتحول إلى لسان الروح، فالروح لما تتكلم تتكلم بعد بالحقيقة، ما تقدر تكذب. فإذا لم تكن معتقدة هذه العقيدة غير راسخة في قلب الإنسان، في روح الإنسان، بعد الروح هناك ما تحشر روح مؤمنة، روح معتقدة بالله، فما تقدر. لذلك في الرواية هذا الإنسان ما يقدر يجاوب، من نبيك ما يستطيع أن يجيب، من إمامك ما يستطيع أن يجيب، مع أنه في الدنيا كان يقول أصول الدين خمسة، لكن في عالم البرزخ ما يستطيع أن ينطق، لأنه منطق باللسان المادي، بلسان الروح، والروح في عالم البرزخ ما تستطيع أن تكذب، لأنها مكشوفة أمام الله عز وجل. إنسان في الدنيا إنسان يقدر يكذب على أخيه المؤمن، ما يدري الآن شنو داخله هو، لكن في عالم البرزخ قلب الإنسان مفتوح أمام الله عز وجل، لأن الله ينظر إلى قلوبكم، فالله عز وجل يرى هذا القلب، بعد ما يقدر يقول أنه أنا أعتقد بالله وهذا القلب الآن مو غير معتقد بالله، غير معتقد بالنبي، غير معتقد بالإمام عليه السلام. فالأمر مكشوف، قلب الإنسان مكشوف، فما يستطيع أن يكذب. فإذا هذه العقائد لابد أن تتحول إلى عقائد راسخة في قلب الإنسان، حتى في عالم البرزخ هذه العقيدة تأتي معه، وفي يوم الآخرة تحشر معه. إذا الإنسان حول هذه العقائد إلى عقائد راسخة، فمجرد ما يحين وقت الصلاة بعد يقوم يصلي، لأن الأعمال تأتي ممن يعتقد اعتقادا راسخا، تأتي منه الأعمال بلا تكلف، بلا تصنع، بلا روية كما يقال، يعني ما يحتاج أنه الآن دخل وقت الصلاة، ما يحتاج إلى تذكير ترى حان وقت الصلاة، هو منتبه على وقت الصلاة. فالإنسان الذي يعتقد بالله ملتفت إلى وقت الصلاة، ما يحتاج إلى أحد ذكره، هو الآن قاعد يطالع الوقت، يطالع الساعة، منتبه على الوقت، فيعلم متى دخل وقت الصلاة، ما يحتاج إلى شخص خارجي يقول له دخل وقت الصلاة، لأنه لا يسوى عن هذا الأمر. كذلك الإنسان الذي يعتقد هذا الاعتقاد الراسخ ما يذنب، ما يحتاج إلى أن يذنب، لأنه ملتفت إلى الله عز وجل، وهو نظر إلى رضا الله عز وجل. فإذا الإنسان كان نظر إلى الله عز وجل ما يكون من الغافلين بحيث يرتكب الذنب. المؤمن ممكن يرتكب الذنب، نعم ممكن، لكن ما يطيل المدة، بمجرد ما يرتكب الذنب يلتفت إلى نفسه فيستغفر، يتوب. مو إنسان 10 سنوات يرتكب الذنب يقول أنا مؤمن ملتفت إلى الله، ما ممكن هذا. وما يكرر هذا الذنب مرة ومرة ومرة مرة 50,000 مرة. ممكن يرتكب مرة مرتين ثلاثة ويكتفي، ما يستمر في المعصية إذا كان ملتفت إلى الله عز وجل، نظر إلى الله عز وجل. فإذا الإنسان المؤمن ممكن أن يذنب. يعني عندنا بعض الروايات يأتي شخص إلى الإمام عليه السلام يقول هل يزني المؤمن؟ قال لا. يشرب الخمر؟ قال لا. هل يفعل كذا؟ قال لا. سأله هل يذنب؟ قال نعم، نعم يذنب، والإنسان مو معصوم، ممكن أن يذنب. ولكن عندنا روايات الاستغفار، روايات التوبة، أن الإنسان حينما يتوب توبة حقيقية يعني لن أرجع، كأنه يعاهد الله عز وجل يا رب لن أرجع إلى ارتكاب هذه المعصية. ممكن يرتكب مرة ثانية ولكن ما يتكرر منه 50 مرة ولا 60 مرة ولا 70 مرة ولا 20 مرة، لأنه ملتفت إلى الله عز وجل. ممكن يرتكب مرة ومباشرة يرجع يتوب. فإذا هذا الإنسان بمجرد ما يوسوس له الشيطان يكون متذكرا ويكون من المبصرين كما في الآية الكريمة. فإذا هذا اللسان الذي يقول أصول الدين 5، هذا الكلام ما له قيمة. نعم احنا نحفظ أولادنا أصول الدين 5، حتى احنا نقول أصول الدين 5، وبعدين الآن هذا اللي يقول أصول الدين 5 تعال اسأله عن الإمامة، شو تعرف عن الإمامة؟ لا شيء. أتني برواية عن الإمام الصادق عليه السلام، ما عنده شيء. إذن اعتقاده بالإمامة على أي أساس؟ ماذا تعرف عن الإمامة؟ تعال اثبت لي أنه لابد من وجود الإمام، ما يدري شيء. وكم من المؤمنين الآن واقع عن جهلاء بهذه المسائل. طلب العلم في بلدنا خاصة طلب العلم مفقود، إلا من البعض القليل اللي مهتم بالعلم أنه يسمع من العلماء وكلام العلماء. معظم الناس لاهين بهذه الدنيا، أنه حينما ادعو الآن إلى محاضرة حضور قليل، وزع فلوس كل من يك، صار المال أهم من الدين. لو أنه الآن خلي فطر الآن في هذه الديوانية إعلان الأسبوع القادم نوزع كل من يك 10 دنانير، شوف على الديوانية تمتلئ بالناس إلى الشارع إلى الخارج، فيها فلوس. بس هذا ما فيها فلوس فالناس ما يأتون. وهذا الشخص الذي يستطيع يسمع كلام العلماء، ومثل نفرض شخص يحضر مثلا يوم الجمعة في المسجد يصلي الظهر ويروح، يأتي يوم القيامة في مسألة ما يقول يا رب أنا ما كنت أعلم، يقول ولا تذكر في ذاك اليوم اللي أنت صليت الظهر وطلعت ما عندك شغل، ما استمعت إلى خطبة الجمعة، إمام المسجد في ذاك اليوم في خطبة الجمعة طرح نفس المسألة اللي أنت ارتكبتها، ما يكون معذور. لأن الإنسان يعذر إذا كان قاصر ولا يكون مقصر. فإذا مقصر هذا الإنسان لا يعذر. فالله عز وجل ذكر أنه ترى في هذا المكان طرحت هذه المسألة، أنت في هذا المكان حضرت مسكت النقال تكلمت فيه والمسألة طرحت، مع أن النقال ما كان ضروري في ذاك الوقت، أو أنه مثلا انشغل ساعة عن الموضوع وما انتبه على المسألة التي طرحت، فالمسألة كانت مطروحة وانت سهت. فإذا الحجة قائمة على الإنسان، خاصة في زماننا الآن انتشار وسائل طلب العلم، الانترنت موجود، التلفزيونات، الفضائيات، الإنسان بعد ما يقدر يقول أنا جاهل، المسائل الشرعية قاعد تطرح في التلفزيونات في الفضائيات، مواضيع فكرية بأنواعها عقائدية أخلاقية قاعد تطرح، مواضيع بالسيرة قاعد تطرح، فالإنسان ما يقدر يقول أنا جاهل، لأن الأمور أمامه موجودة لكن هو لا يستمع، هو لا يذهب لطلب العلم. فإذا الإنسان في هذا الزمان أنه يكون معذور جدا احتمال ضعيف، إلا من يكون الآن حتى يمكن في أدغال أفريقيا الفضائيات أيضا موجودة حتى في ذاك المكان اللي سابقا قد الإنسان هنا ما يستطيعون الوصول، الآن محتمل حتى الفضائيات وصلت إلى أدغال أفريقيا، الشفاط الأفريقي في كوخ حاطلة مثلا ساتلايت فوق الكوخ، لأنه وصلت الآن في كل مكان، ما كل مكان ما تصل مثل هذه الفضائيات. فالحجة قائمة على الإنسان، يعني يوم القيامة الإنسان يأتي يقول أنا جاهل، الله عز وجل يقول ما تقدر تكون جاهل، لأن الآن وسائل نشر العلم موجود في كل مكان، خاصة في بلدنا الآن علماء في المساجد يتكلمون. فتشوف بعض الأشخاص يأتي يسأل الآن أنا صار لي 20 سنة أغسل إيدي اليسرى قبل اليمنى، وين عايش هذا؟ وأكو ترى مسائل شرعية، أحد الأشخاص اتصل فيني يقول أنا صار لي 2 سنين اغسل ايدي اليسرى قبل اليمنى في الوضوء. شنو المسألة الشرعية؟ عيد الصلوات اللي صليتها. مو معذور لأنه ما في عذر أنه تغسل اليد اليسرى قبل اليمنى. ومو معذور لأنه الإنسان لابد حينما يريد أن يصلي يجب عليه أن يتعلم الأحكام الشرعية. فإذا ما يتعلم البعض يقول أبوي أنا علمني. أنت أبوك الآن علمك، أنت أبوك الآن رجع إلى العلماء في المسائل. يعني بعض النساء يتصلون أعمارهم بالخمسين وبالستين يقولون إحنا كنا صغار السن ما كنا نصوم. ما كنا نصوم. ومحذورين ومحذورين. والمسألة يحتاج أنه الآن سابق الآن ما كنتوا تصومون، الآن تكليفكم ما هو؟ اسألوا عن هذا التكليف. شخص أنه مثلا ما كان يعرف غسل الجنابة، وقلت لكم القصة سابقا أنه شخص كان في أحد الحسينيات كبير بالعمر، والخطيب كان يتكلم عن غسل الجنابة، فكان ينظر إلى الحضور شاف هذا الشايب وجهه انقلب. فبعد ما انتهت القراية هذا الشخص الكبير في العمر أتى لي الخطيب قال له شو يعني غسل الجنابة؟ عمره 60-70 سنة ما سامع عن غسل الجنابة، شنو وين عايش هذا الشخص؟ وفي هذا الزمان غسل الجنابة أنا حتى لهالي يعرفوا شنو غسل الجنابة. فقال صلواتي شو سنو فيها الآن؟ قال أروح أقض لك زاوية بالبيت أقض الصلوات اللي عليك، كل الصلوات اللي عليك، عمره مو مختصر غسل الجنابة، معناته كل الصلوات اللي صلاها صلوات باطلة، فلا بد أن يغتسل ويعيد هذه الصلوات. وأحيانا تصير مسائل صغيرة جدا للإنسان قد يضطر إلى إعادة عمله سنوات، وهي مسألة صغيرة بسيطة جدا. الأولاد سكتوهم صعدوهم فوق سولوهم شيء، الأولاد صعدوهم فوق. فإذا المسائل صغيرة جدا الإنسان يهملها يأتي يوم القيامة، قد الإنسان يأتي يشوف أنه أنا مصلي 60 سنة ماكو صلوات عندي في الدفتر الموجود عندي هناك الكتاب، هي مشكلة مصيبة على الإنسان أنه يأتي وما عنده أعمال، ذهب إلى الحج صام مثلا هذا غسل الجنابة. قد يشترط أنه الإنسان يكون على طهارة في الحج، ويشترط في الطواف مثلا في صلاة الركعتين يذهب بلا طهارة ما لا تبطل. إذن هذه المسائل الشرعية لابد أن تدرس، وتدرس مع أستاذ، وأنه الإنسان أحد الأشخاص يقول أنا قريت رسالة عملية لاثنين من العلماء شفتهم متساوين في العالمية. شو متساوين في العالمية؟ شو عرفت يعني متساوين في العالمية؟ وما كفر بالمسائل، يجب تقليد الأعلم، يقول يجب تقليد العملية، يجب الصلاة صلاة كذا هني صلاة كذا، ما كفر بين المسائل. على كل صار بعض الأشخاص بهذه الطريقة، وكما طرح قبل قليل ما نحتاج إلى المراجع، إحنا بروحنا نفهم. هذه المسألة مش مصيبة يعني أن الإنسان لا يرجع إلى العلماء في فهم المسائل وفهم الأحكام فهم العقائد. الإنسان إذا ما يفهم العقائد ممكن أن يجسم الله عز وجل، يتصور الله عز وجل على أنه جسم، هذا التفكير الطفولي بالله عز وجل، وقد يستمر مع الإنسان إلى آخر عمره يظن أن الله مادة جسم. قد يسمع بعض الروايات من المخالفين أن الله يرى يوم القيامة، فيصبح عنده هذه الفكرة أن الله عز وجل جسم. معاذ الله عز وجل، تعالى الله علوا كبيرا عن أن يكون جسم. الله عز وجل غير مادي. وقد تنتقد من المذاهب الأخرى، نسمع شيء كما أنه في المدارس قد يدرس شيء مثلا من هذا القبيل، وهذا الطفل إذا في البيت ما يعلم تظل هذه العقيدة المنحرفة معه إلى آخر عمره، وصار عنده عقيدة راسخة يحشر على أساس هذه العقيدة. هذا الطفل يكبر فيما بعد وما يكون معذور. نعم الآن كان طفل أن كبر المفروض أنه يذهب يتعلم من العلماء. فإذا لابد أن نحول هذه العقائد إلى عقائد راسخة، فإذا تحولت إلى عقائد راسخة الأعمال تأتي من هذا الإنسان بلا تكلف، ما يحتاج يتصنع الإنسان. إذا بعض الناس مثلا يقولون إحنا ما نقدر نصلي الصلاة النافلة، أنا أقصب روحي. أنت تقصب روحك لأن لحد الآن أنت ما صرت في الرتبة الإيمانية التي تؤهلك لصلاة النوافل. لو كانت صلاة النوافل هذه الرتبة الإيمانية تأتي بهذه الصلوات بلا تكلف، ما يحتاج تجبر نفسك هذا الإجبار القوي جدا. نعم تحتاج إلى جهاد نفسي لأن إبليس موجود. فبعض الأعمال الإنسان ما يحتاج أن يجبر نفسه، ولو كان في الرتبة الإيمانية التي تتناسب مع هذا العمل الإنسان ما يحتاج يجبر نفسه. هناك أعمال تتناسب مع الدرجة الأولى، مع الدرجة الثانية، مع الدرجة الثالثة، مثل ما هذا الطفل يروح بالابتدائي بعدين المتوسط بعدين الثانوي، يتدرج في العلم يتدرج في العمل. نفرض أنه الآن أول ما الإنسان الشاب مثل 15 سنة وبعض الشباب أول ما يبدأ بالالتزام يحاول أنه يكثر من الأعمال على نفسه مع أنه غير مؤهل لذلك. شو يصلي صلاة الليل، يصلي النوافل، يحاول مثل يقرأ قرآن، يكثر من قراءة الأدعية، نفسه لحد الآن غير مؤهل لهذا، يشوف المدة وبعدين يترك كل الأعمال لأن نفسه غير مؤهل لأن تتحمل مثل هذا، فيحملها أكثر من طاقتها. بعد فترة يشوفها تستمر في الأعمال يقول لا ترك بس صلاة الواجبة، ليش ما لي خلق؟ ليش ما له خلق؟ لأن أجبر نفسه على شيء غير مؤهل. مثل الإنسان الآن إذا يقدر يحمل 50 كيلو تعطيه 100 كيلو ينكسر ظهره، ممكن ينكسر، صار عنده مثلا انزلاق غضروفي، عضلته قد تتمزق. الشاب أيضا الذي يدخل في طريق التدين لابد أن يتدرج تدريجيا، يبدأ بالأعمال مو مباشرة. الآن أول ما بدأ عمره 15 سنة بلغ مثلا يتعب نفسه في العبادة، لا، لابد أنه يتدرج في العبادة حتى تدريجيا يقوى. مثل ما ذاك الإنسان يشيل حديد ما يبدأ أول مرة بمئة كيلو، يتدرج من الكيلو كيلوين 3 4 10 20 حتى يصعد تدريجيا، شوفوا بعدين يقدر يحمل 100 كيلو بكل سهولة، لأن هذا تدرج في تحميل نفسه. الجسم المادي كذلك الروح مثل الجسم المادي يحتاج إلى تدرج في العبادة حتى الإنسان شوي شوي يتمرن ويصعد في الدرجات الإيمانية. فإذا هذه العقائد لابد أن تكون راسخة. كيف يعرف الإنسان أنها راسخة أو غير راسخة؟ في البلاءات، حينما يأتي إليه بلاء يعرف أنه هل يتذكر الله عز وجل في هذا البلاء أو لا. فإذا كان يتذكر الله أثناء البلاء أثناء المصيبة معنى ذلك العقيدة راسخة. أما إذا صار عند البلاء، مثل البعض قد يقول لو الله موجود كان ما أصابني بهالبلاء، شوف هذه الكلمة شدل عليه، العقيدة الراسخة عنده هو يعتقد بالله، لو الأئمة موجودين كان ما صار فيني كذا، ضرب بالإمامة. فعقيدة الإمامة عقيدة غير راسخة عنده، لو كانت راسخة ما يقول هذه الكلمة. فإذا في وقت البلاء الإنسان ينكشف، وهذه البلاءات ما تترك الإنسان في هذه الدنيا، تنتهي من بلاء تدخل في بلاء ثاني، تنتهي من الثاني تدخل في بلاء ثالث، والإنسان في هذه الدنيا معرض لكل البلاءات لكل المصائب. فالإنسان إذن لابد أنه يعرف متى يستفيد ويعرف متى أن هذه العقيدة عقيدة ثابتة أو لا. فالله عز وجل يختبر الإنسان في هذه الدنيا، أنت تدعي أنك في درجة إيمانية، الله عز وجل يعطيك بلاء تنكشف نفسك أمام هذا البلاء أنك أنت إنسان مؤمن أو غير مؤمن، معتقد أو غير معتقد، هذه العقيدة راسخة أو غير راسخة. فالله عز وجل يختبر الإنسان حتى الإنسان يشوف نفسه أنه في أي درجة إيمانية، تنكشف نفسه، يصلح العيب الموجود فيه حتى يعمل على تكامل نفسه، صعود النفس في الدرجات الإيمانية. قد بعض الناس يصاب بالبلاء حاطين على خده يفكر بالبلاء، الإنسان لابد أن يفكر بحل البلاء بحل المشكلة. فقط أن بعض الناس إيش فيك ضايق خلق عندي مشكلة، إذا فكرت تحل المشكلة؟ لا ما فكرت، فقط تفكيره يدور في حلقة مفرغة للتفكير في المشكلة، هذا ما تحل المشكلة، صار عندك شيئين، عندك مشكلة وعندك تفكير بالمشكلة، فما حل المشكلة. فإذا الإنسان لابد أنه لا فقط أنه يفكر في أن البلاء وقع عليه، بل لابد أن يستفيد من هذا البلاء. الله عز وجل يعطيك البلاءات حتى يقوي إيمانك، يرفعك في الدرجات، تصعد في درجات التكامل. يقول الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا الإنسان شنو معنى الصدق هنا؟ الصدق اللي اعتقاده فعلا في الدرجة الإيمانية، يدعي شيء فحينما يصاب بالبلاء نعم يتعامل مع البلاء على أساس نفس الدرجة الإيمانية، يكون إنسان صادق. من الكاذب اللي يقول أنا في الدرجة العشرة وفي الواقع في الدرجة الأولى، يعني يتعامل مع الناس على أساس أنه في الدرجة العاشرة لكن في الواقع هو في الدرجة الأولى، فلما يصاب بالبلاء ينكشف لنفسه قبل ما ينكشف للناس، يعرف أنه كان يظن يعيش عالم الخيالات والأوهام أنه الآن من أنصار الإمام المهدي عليه السلام، لكن في الواقع هو مو هكذا. البلاء يعني يأتي إليه حتى ينكشف أنه ترى بعد ما وصل إلى هذه الدرجة فيحمل على صعودها وتكاملها. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.